رجل كان يصوم صوما فليصم، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام في لغة العرب مصدر من صام، ويراد به مطلق الإمساك، مطلق الإمساك. وأما في الشرع فالصيام هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا التعريف بالنسبة للمحدثين ذكره القرطبي، وهو في الواقع يعني من أوضح وأسهل التعريف. والصيام واجب بل ركن من أركان الإسلام، كما ستأتي الأدلة المتكاثرة فيما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى. والصيام فرض في السنة الثانية، وعلى هذا صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم. الحكمة من فرض الصيام، اختلف العلماء في الحكمة منه على أقوال، منها أن الحكمة هي تعويد النفس على الصبر والتحمل، ومنها أن الصيام الغرض منه هو معرفة نعمة الله بالطعام والشراب من خلال الإمساك عنهما فترة من الزمن. وقيل بل الحكمة من الصيام أن يعرف الإنسان ويشعر بحاجة إخوانه من الفقراء الذين لا يجدون كفايتهم من الطعام والشراب. وقيل أن الغرض من الصيام كسر شره النفس وإقبالها على الدنيا، فالنفس لها ثورة تنكسر بالصيام، ويؤدي هذا إلى الخضوع لله سبحانه وتعالى. وأنا أقول وإن كان الراجح أن الحكمة من الصيام تشمل جميع ما ذكر، إلا أنه فيما يبدو لي الحكمة الأساسية من الصيام هي الحكمة الأخيرة. والشارع دائما، والله أعلم بمراده من شرعه، دائما يضع تشريعات تؤدي إلى قضية الإخبات والخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. تذكرون قلت لكم أو تكلمت عن الخلاف في الحكمة من إيش؟ من استحباب الحلق وتقديمه على التقصير، تذكرون ولا لا؟ وأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، والراجح أنه لتعويد النفس على الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. فنفس الشيء في الصيام، حقيقة يبدو لي أنه هذا هو الغرض الأساسي. نأتي إلى الحديث. لا شك هي التقوى هي العلة المنصوصة، لكن كيف تحصل التقوى؟ وإلا لا شك أنها هي الهدف والغاية، لكن كيف تحصل التقوى في النفس من خلال هذه الأمور. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. من فوائد هذا الحديث اتفق عليه وهو صحيح، من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وأن هذا محرم. وقيل بل تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين مكروه فقط. والراجح بلا شك أن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين محرم، لأن الحديث فيه صريح، نهي صريح. يستثنى من هذا صور: الصورة الأولى إذا كان في صوم يصومه، يعني إذا كان الإنسان معتاد على صيام الخميس أو الاثنين، فإنه إذا وافقت ما قبل رمضان بيوم أو يوم فإنه يصومه بنص الحديث. الصورة الثانية المستثناة أن يصوم قضاءً أو وفاء بالنذر، فإن هذا جائز ولا يدخل في النهي لأنه صيام واجب. الصورة الثالثة والأخيرة أن يصوم صياما متصلا، أن يصوم صيام متصل. فإذا مثلا بدأ الإنسان بالصيام من بعد منتصف شعبان واستمر، فإنه لا حرج عليه أن يستمر إلى، لأن هذا الصيام متصل بما قبله، فلا يصدق عليه أنه صام قبل رمضان بيوم أو يومين. من فوائد هذا الحديث جواز الصيام في آخر شعبان فيما قبل اليوم واليومين، لأنه لم ينهى إلا عن هذا المقدار. من فوائد هذا الحديث أنه من أدلة ضعف حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فالحديث الذي فيه النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان هذا حديث ضعيف واستنكره الأئمة، وهذا الحديث من شواهد ضعفه أو من أدلة ضعفه. من فوائد هذا الحديث بيان الحكمة من النهي، اختلفوا في الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فقيل الحكمة من ذلك أنه إذا أفطر قبل رمضان بيوم أو يومين تقوى على الصيام، تقوى على الصيام، وهذا بخلاف ما لو كان صائما ثم دخل عليه الشهر وهو صائم. وقيل الحكمة من هذا أن دخول الشهر والإنسان صائم قد يؤدي إلى اختلاط الفرض بالنفل، قد يؤدي إلى اختلاط الفرض بالنفل. وهذا القول الأخير أنه خشية اختلاط الفرض بالنفل هو القول الراجح، والشرع دائما يحب أنه ما يختلط الفرض بالنفل، ولذلك تقدم معنا في كتاب الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصل إيش صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم، فهذا الغرض منه أن لا يختلط الفرض بالنفل. ومن مثل هذه الفروع نأخذ قاعدة، وهي أن الشارع لا يحب اختلاط النفل بالفرض، يحب أن يتميز الفرض، يتميز عن غيره من النوافل. نعم اقرأ حديث.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصل الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
هذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، إسناده صحيح لا إشكال فيه، وأيضا له حكم الرفع، لأن قول عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي فقد عصى أبا القاسم، هذه العبارة لا تقال إلا عن طريق الوحي، فالأقرب أن هذا ليس من قبيل الرأي بل هو له حكم الرافع. من فوائد هذا الحديث اختلفوا في تحديد يوم الشك ما هو على أقوال. القول الأول أن يوم الشك هو اليوم الذي يختلف فيه الناس، فيقول بعضهم رؤيا الهلال ويقول بعضهم لم يرى الهلال، فيشك في ثبوت الشهر، وهذا مذهب الأحناف. القول الثاني أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كانت السماء غيم بحيث يلتبس الأمر، وهذا مذهب المالكية. القول الثالث أن يوم الشك هو يوم 30 إذا كانت السماء صحو ولم يشهد أحد برؤية الهلال، فهذا هو يوم الشك، وهو مذهب في الجملة الشافعية والحنابلة، الشافعية والحنابلة. هذا اختلاف في تحديد يوم الشك. الراجح مذهب المالكية، الراجح مذهب المالكية، وهو أنه إذا كان يوم 30 يوم غايم فهو يوم الشك. المسألة الثانية، حكم صيام يوم 30 إذا كان فيه غيم، ولا نقول حكم صيام يوم الشك، بل نقول في بيان هذه الفائدة حكم صيام يوم 30 إذا كان عليه في السماء غيم، حتى نخرج من قضية تسمية يوم الشك. فيه خلاف، القول الأول وجوب الصيام، وهذا مذهب الحنابلة، ودليلهم الاحتياط للعبادة. القول الثاني جواز الصيام، وهذا مذهب الأحناف، واستدلوا طبعا الحنابلة القول السابق استدلوا بالاحتياط، وسدلوا بحديث ابن عمر فاقدروا له، إذا غم عليكم الشهر فاقدروا له يعني فضيقوا عليه، عندهم معنى فاقدروا له يعني فضيقوا عليه، وإذا ضيقنا على شعبان دخل رمضان. إذا لهم دليلان، تعليل وفهم لنص. القول الثاني قلنا أنه يجوز، وهذا مذهب الأحناف، وسدلوا بأن هذا مذهب أكثر الصحابة، بأن هذا مذهب أكثر الصحابة. القول الثالث المالكية والشافعية أنه لا يجوز أن يصوم الإنسان يوم الشك، واستدلوا بدليلين، الأول هذا الحديث الذي معنا، والمعصية لا تطلق إلا على محرم. الثاني ما جاء في حديث ابن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا غمي عليكم فأكملوا العدة 30. واستدلوا كذلك بأن الشارع جعل علامة لدخول الشهر وهي الرؤية، فإذا لم توجد هذه العلامة فلا معنى للاحتياط، فلا معنى للاحتياط. طبعا القول بجواز الصيام هو اختيار شيخ الإسلام تابع الصحابة، وهو قول فيه قوة، لكن الراجح القول بالتحريم لوضوح الأحاديث وصراحتها في النهي والمطالبة بإكمال 30، في النهي عن الصيام والمطالبة بإكمال العدة 30 يوما، فهذا إن شاء الله هو الراجح من أقوال أهل العلم. من فوائد هذا الحديث أنه دليل لقاعدتين، الأولى قاعدة الأصل بقاء مكان على مكان، والثانية قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم اقرأ.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. وللمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فأكملوا العدة 30، وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30.
نعم هذه الأحاديث كما ترون صحيحة في الصحيحين، والألفاظ التي ذكرها لمسلم وللبخاري، فالحديث صحيح. من فوائد هذا الحديث وجوب صوم رمضان إذا رؤي الهلال، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، لا يوجد فيه خلاف أصلا، لا يوجد فيه خلاف أصلا. من فوائد هذا الحديث وجوب صيام رمضان إذا أكملنا شعبان 30 يوما، وهذا محل إجماع لا يوجد فيه خلاف أيضا. من فوائد هذا الحديث تحريم الاعتماد على الحساب الفلكي، تحريم الاعتماد على الحساب الفلكي. وجهه أنه قال إذا رأيتموه فأفطروا، وإذا رأيتموه فصوموا. والحديث ربط الحكم بإيش؟ بالرؤيا، مع وضوح وصراحة الحديث، إلا أنه وقع خلاف عند المتأخرين. سنذكر الخلاف لأجل يعني أن تتصوروا الخلاف، وإلا هي مسألة إجماع عند المتقدمين. القول الأول تحريم الاعتماد على الحساب الفلكي مطلقا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، وعامة علماء الأمة، بل هذا مذهب جميع العلماء قبل انقضاء المئة الثالثة. القول الثاني وجوب العمل بالحساب الفلكي لأنه قطعي والرؤية ظنية، وهذا مذهب متأخرين مثل الطنطاوي، الشيخ الطنطاوي جوهر، ومثل الشيخ أحمد شاكر، ومثل الشيخ أحمد الغماري، كلهم متأخرين. الوجوب للمتأخرين. القول الثالث جواز العمل بالحساب الفلكي، وهذا القول فيه تفصيلات كثيرة، فبعضهم يقول جواز العمل به عند وجود الغيم، وبعضهم يقول جواز العمل به لنفسه فقط، وبعضهم يقول جواز العمل به في النفي دون الإثبات، في النفي دون الإثبات. لكن القاسم المشترك بينهم الجواز، أنه جائز لا واجب ولا محرم. وهذا أيضا مذهب فئتين، فئة الأولى جماعة أو بعض الشافعية، متأخري الشافعية، وبعضهم ينكر ثبوت هذا عن من نسب إليه منهم، ومجموعة من المتأخرين من أعلمهم الشيخ المطيعي. وهؤلاء دليلهم حاولوا يتوسطوا بين الأقوال، والراجح أن التحريم محل إجماع أصلا. قبل المئة الثالثة لا يوجد خلاف، لا يوجد خلاف قبل المئة الثالثة. كل هذا اختلاف حدث بعد ذلك من بعض إن ثبت متأخري الشافعية أو من معاصرين. فالراجح بإذن الله بوضوح أن الشرع ربطنا بالرؤية، وصرح بذلك بقول نحن أمة أمية لا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. فهذا كله تعليق للأحكام الشرعية بالرؤية ونفي للحساب، هو في نفس الوقت نفي للحساب. ولهذا أجمعت الأمة على هذا الحكم إلى أن حصل الخلاف. وأنتم أخذتم في أصول الفقه أن الإجماع إذا حصل بينهم بعد استقرار الإجماع خلاف، أنه لا ينظر لهذا الخلاف، وهذا الإجماع استقر لمئات السنين إلى أن انتهت المئة الثالثة، ثم جاء بعد ذلك هذا الخلاف الذي تأثر ربما أصحابه بمسألة الدعاية القوية لأن الرؤية أمر قطعي، وأنه مبني على الحساب غير قابل للخطأ، وهذا طبعا ليس بصحيح. أقل دليل، أسهل دليل، أن الفلكيين أنفسهم يختلفون، هذا أقل دليل نقوله، يعني بغض النظر عن دخول تفصيل العلم الفلكي، لكن في كل سنة أهل الفلك ينقسمون إلى قسمين، هم يبررون هذا الانقسام أنه مبني على أمور أخرى وعلى حسابات أخرى، إحنا لا يعنينا هذا، يعنينا أنه يوجد إيش؟ خلاف. إذن هو ليس قطعي، ولو كان قطعي عندهم ولم يختلفوا أبد لم نقدم هذا على الأحاديث الصريحة الصحيحة التي أطبق عليها أئمة القرون الثلاثة. نعم، اقرأ حديث الذي، نعم، الآية صحيح، الرؤية يتعلق بالرؤية هنا.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس
طيب هذا الحديث تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب، و يعني هذا التفرد يعني فيه إشكال، لكن مع ذلك لعل الأقرب صحة الحديث لوجود شاهد وطريق آخر يقوي الحديث ويجعل الإنسان يرى أن له أصلا يصحح الحديث به، ويكون الأقرب إن شاء الله أنه هذا الحديث إسناده حسن. هذا الحديث في موضوع بماذا تثبت الرؤيا، واختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول، طبعا نحن نتحدث فلنقول المسألة الأولى بماذا يثبت دخول الشهر، بماذا يثبت دخول الشهر، أما خروج الشهر فسيأتينا. بماذا يثبت دخول الشهر، هذه المسألة المهمة فيها خلاف. القول الأول أنه يكتفى بشاهد واحد، وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث الذي معنا، وأيضا استدلوا بحديث ابن عباس الذي سيذكره المؤلف بعد هذا الحديث، وهي أحاديث صريحة في أنه يقبل شاهد واحد. مع وجود هذين الحديثين، القول بالاكتفاء بشاهد واحد مروي عن عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه. القول الثاني أنه لا يكتفى بشاهد بل لابد من شاهدين، واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وهذا الحديث إسناده حسن. القول الثالث أن الشاهد إن كان قدم من البادية ثم شهد قبل، وإن كان مع الناس ورأى كما رأوا فلا يقبل. القول الرابع والأخير أنه إن شهد شاهد واحد مع وجود الغيم والإشكال قبل، وإن شهد شاهد واحد مع كون السماء صحو لم يقبل. وأنا قصدت أن أحكي أربعة أقوال في هالمسألة، لأن المسألة مهمة، وحتى تتصور توجهات العلماء في النظر لدخول الشهر. الراجح إن شاء الله بوضوح القول الأول. وأما الجواب عن حديث فإذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، الجواب عن في قاعدة تقدمت معنا، وهي أن المنطوق مقدم على المفهوم. فنحن عندنا منطوق حديث ابن عمر، و هذا الحديث فيه المفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم. طبعا لا يغيب عن ذهنك أنه حديث ابن عمر الذي معنى هذا إسناده حسن، يعني لو لم نثبت هذا الحديث لكان الراجح أنه لا يدخل إلا بشهدين، لكن لما ثبت هذا الحديث مع حديث ابن عباس وأثر عمر يجزم الإنسان بالاكتفاء بشهادة شاهد واحد. المسألة الثانية، بماذا يثبت خروج الشهر؟ خروج الشهر أجمعوا على أنه لا يكتفى فيه بشاهد واحد، ولم يخالف في هذا فيما أعلم إلا ثلاثة: أبو ثاور وابن المنذر وابن حزم وبعض المعاصرين أو المتأخرين، لكن هؤلاء تأثروا بابن حزم. ابن المنذر وأبو ثاور وابن حزم ثلاثة فقط خالفوا، ولهذا نجد الترمذي وغير الترمذي يحكون الإجماع على أنه لا يخرج إلا بشهادة شاهدين، لأن لم يخالف إلا هؤلاء. وأنتم تعرفون أن من مذاهب بعض العلماء أن المسألة إذا لم يخالف فيها إلا عالم أو عالمان أنهم يعتبرونها إجماع، ولهذا من ضوابط الشذوذ عند بعض أهل العلم أن لا يذهب للقول إلا عالم أو عالمان، لكن هذا ليس هو الضابط الصحيح للشذوذ. إذا عرفنا الآن أن الراجح لابد من شهادة اثنان. من فوائد هذا الحديث أنه إذا رأى شخص وحده الهلال ولم تقبل شهادته أنه يصوم. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقد نص على ذلك فقال منكم. ولهذا ذهب إلى هذا القول الأئمة الأربعة لوضوح الأدلة، الأئمة الأربعة. القول الثاني أنه إذا ردت شهادته لا يصوم، وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام، واستدل هؤلاء بأمرين. الأمر الأول قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. فالصوم عند في الشرع إنما يكون عندما يصوم كل الناس. القول الدليل الثاني لهم أن هذا اليوم المختلف فيه محكوم عليه شرعا أنه من شعبان، أليس كذلك؟ إذا ردت شهادته فماذا سيكون هذا اليوم؟ من شعبان، حكما هو من شعبان. لا لا، الآن نحن نتحدث عن ما إذا رأى الإنسان الهلال وحده ولم تقبل شهادته في الدخول. في الدخول انتهينا من مسألة الخروج، الخروج لا يقبل إلا شهادة اثنين بالإجماع. نحن عندنا الآن مسألتين. المسألة الأولى كم عدد الشهود الذين يشترط وجودهم في الدخول والخروج، هذه انتهينا منها. المسألة الثانية ما هي؟ إذا قدر أنه لم ير الهلال إلا واحد وردت شهادته، الآن نحن في الدخول، في هذه المسألة الثانية في الدخول، إذن ما الحكم إذا رأى الإنسان وحده هلال رمضان وردت شهادته؟ فيه خلاف. الأئمة الأربعة أنه يجب عليه أن يصوم للأدلة التي ذكرت. القول الثاني رواية عن الإمام أحمد باختيار شيخ الإسلام أنه لا يصوم للأدلة التي ذكرت. الحديث الذي معنا يدل على أي القولين؟ طيب على الأول وش وجهه؟ طيب ممتاز، وعلى الثاني وش وجهه؟ ها؟ طيب بناء عليه. طيب صح. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أو رد الشهادة؟ إذن هذا الحديث مو في مسألتنا، صح ولا لا؟ نحن نقول إذا ردت، لكن مع ذلك فيه شهادة لكلام شيخ الإسلام، لأنه قال وأمر الناس بصيامه، فمعناتها الصيام الشرعي هو الذي يؤمر فيه الناس بالصيام. ولهذا يقول يعني بعد تردد شديد باعتبار أن الأئمة الأربعة ذهبوا إلى الوجوب، أنا أقول الراجح يعني عدم الوجوب، عدم الوجوب. أما الذي يريد أن يحتاط فهذا أمر آخر. طيب إذا رأى الإنسان ها أيوة صحيح، طبعا نحن لا نختلف أنك رأيته، لكن نختلف هل هذه الرؤية هي الرؤية الشرعية التي ينبني عليها أنك تصوم أو لا. ولذلك أصحاب القول الثاني لا ينفون الرؤية، لا يقولون هو لم هو رأى، لكن الهلال عند شيخ الإسلام ليس هو الذي يرى، الهلال هو الذي يثبت ويشتهر بين الناس. طيب إذا رأى طيب إلا هو وحده، لا لا أخبرته أني رأيته، ربما لو نستدل بالعكس نقول هذا رآه وحده يعني ظاهره، ويتحتمل يعني. طيب ها
ما يقال أنه إذا رد أمر شرعي يقدح في شهادة هذا لا يعتبر يعني؟
أيوة.
وإذا يعني ما رد يعني بشيء واضح، كيف يرد مسلم يرد بشيء مو شرعي يرد شهادة؟ كيف رد شهادة؟
ردت شهادته لأي شيء. لا لا، قد ترد شهادته لأنه لم يصف الهلال كما ينبغي، وهم
أيضا هذا وهم
وهم إيه، لكن هو متأكد، هو يقول أنا رأيت الهلال. وحتى لو ردت شهادته بفسقه، يعني زيد من الناس فاسق، لكن رآه، هو يقول لك أنا رأيته، هم ردوا شهادتي لكن أنا رأيته، أصوم أو ما أصوم. طيب، إذا المسألة التالية، إذا رأى الإنسان هلال شوال وحده، إذا رأى الإنسان هلال شوال وحده، فهل يفطر أو لا؟ هذا أيضا فيها خلاف، فيها خلاف. القول الأول لغالب أهل العلم الجمهور أنه لا يفطر، واستدلوا بفطركم يوم تفطرون، واستدلوا بشيء آخر. لا، مر معنا الآن، استدلوا بدليل آخر مر معنا، صح؟ لأنه قال فإذا شهد شاهد. فإن قلت أن تقول أن هذا الحديث مفهومه يرد بمنطوق، هنا ما عندنا منطوق، هنا لا يوجد منطوق، فنأخذ بالمفهوم. واضح؟ يعني هنا يسلم لنا الاستدلال، هنا يسلم لنا الاستدلال. القول الثاني أنه يفطر، وهذا مذهب الشافعية والظاهرية، وأيضا رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، وهو لا استدلوا بأنه وإذا رأيتموه فأفطروا، والراجح الأول بلا شك، لأنه يشترط، تقدم معنا أنه بالإجماع يشترط لثبوت دخول شهر شوال أن يشهد شاهدا، وهذا الذي رآه وردت شهادته لم يشهد فيه إلا واحد. من فوائد هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يصوم ويفطر بحسب البلد التي هو فيها، لأن الحكم علق بالرؤية لا بمسكنه الأصلي. من فوائد هذا الحديث استحباب ترائي هلال رمضان، واستحباب إخبار الإمام لمن رآه. وعلى هذا الذين يخرجون يعني يرون الهلال، هذا عملهم مستحب، وكل شخص يتراءى الهلال هو يعمل عملا صالحا، ثم العمل الصالح الآخر أنه إذا رآه أخبر الإمام. فالإنسان الذي يراه ويسكت أو يصمت هذا أقل أجر من الذي يرى وإيش ويخبر. اقرأ الحديث.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي رسالة.
نعم، رجح النسائي رسالة، والترمذي وأبو داود والدارقطني وجماعة. وهذا الحديث رويه عكرمة عن ابن عباس، والصواب أنه هذا الحديث عكرمة يرويه عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا معنى الإرسال. الحاصل أن هذا الحديث مرسل. فوائد هذا الحديث، من فوائده أنه يشترط في الشاهد أن يكون مسلما عدلا، لأنه قال له أتشهد أن لا إله إلا الله. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط في أداء الشهادة أن تكون بلفظ الشهادة، فلا يشترط أن يقول أشهد أني رأيت الهلال، وهكذا في كل شهادة، وهكذا في كل شهادة. من فوائد ما تقدم معنا أنه يستحب للإنسان أن يخبر ولي الأمر إذا رأى الهلال في دخول الشهر وفي خروج الشهر. أما باقي مسائل هذا الحديث تقدمت في حديث ابن عمر السابق. نعم، نعم، في الدخول والخروج هم ذكروا الاستحباب، ما لا أذكر أنهم ذكروا الوجوب.
وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يميت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة، ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقته، وصححه مرفوعا لابن خزيمة وابن حبان وللدارقطني، لا صيام لمن لم يقدره من الليل.
هذا الحديث ذهب البخاري والنسائي والدارقطني وأبو حاتم والترمذي إلى أنه موقوف، وهو كذلك، هو موقوف على أم المؤمنين حفصة، لكن يظهر لي والله أعلم أنه ليس مما يقال بالرأي. ويحتمل أن نقول أنه حفصة رضي الله عنها فهمت هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني فيه احتمال. لكن كون حفصة رضي الله عنها تجزم هذا الجزم لا صيام لمن لم يبيت فتشترط النية في الليل، يعني يظهر لأنه ليس منها وإنما أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن حفصة ليست من المكثرات بالاجتهاد مثل ابن عباس وابن مسعود وعائشة، هؤلاء لهم اجتهادات كثيرة، وابن عمر. حفصة يعني لا تكاد تعلم لها اجتهادا، فلن تأتي تجتهد في هذه المسألة فقط. المهم أنه يبدو أنه هذا الحديث أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسائل هذا الحديث: دل هذا الحديث على أن الصوم فرضه ونفله لا يصح ولا يجوز، لا يصح إلا بنية. وعلى هذا جماهير العلماء وحكي إجماعا، لم يخالف في هذه المسألة إلا اثنان: الزهري ومجاهد. خالفوا في مسألة واحدة فقالوا: إذا تعين الوقت للصيام والإنسان مقيم وصحيح البدن فإنه لا يحتاج إلى نية في هذا الصيام، وذلك في نهار رمضان. ففي رمضان الوقت متعين لصيام رمضان، فإذا كان الإنسان في رمضان وهو مقيم وصحيح البدن قادر على الصيام فلا يحتاج إلى نية، لأنه لا يوجد صيام في داخل الشهر إلا صيام إيش؟ رمضان. وهو مذهب غريب ضعيف شاذ، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولهذا لم يوافق أحد الزهري ومجاهد على يعني هذا الاستثناء الغريب في هذه المسألة. المسألة الثانية: أنه يجب تبييت النية في صيام رمضان، وإلى هذا ذهب الجماهير، واستدلوا بهذا الحديث الصريح، واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إذن عند هؤلاء لابد من تبييت النية في الليل. في الليل ستأتينا تلك مسألة أخرى، نحن الآن نتحدث عن أنه يجب تبييت النية. القول الثاني أن النية تصح من الغد إلى الزوال حتى في رمضان، وهذا مذهب الأحناف. وعلى هذا لو أن الإنسان لم ينوي في الليل مطلقا في رمضان ثم قام الصباح ولم ينوي إلا بعد الزوال فصيامه صحيح عند هؤلاء، إلا قبل الزوال فصيامه صحيح، يعني له إلى الزوال، عنده فرصة إلى الزوال. ودليلهم القياس على عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بصيام إلا قبيل الزوال. والجواب عليه أن وجوب صيام هذا اليوم لم يأتي أصلا إلا في أثناء النهار، وهذا أيضا مذهب غريب للأحناف. المسألة الثالثة: إذا قلنا بوجوب تبييت الصيام، هل يجب أن يبيت الصيام في كل ليلة ولا يكتفي بأول الشهر؟ فيه خلاف. القول الأول أنه يجب أن يبيت الصيام في كل ليلة ولا يكتفي بالنية الأولى من أول الشهر، واستدلوا بأدلة. الأول هذا الحديث، الثاني أن أيام رمضان كل واحد منها عبادة مستقلة، بدليل أنه لو أفسد صيام يوم لم يفسد اليوم الآخر، وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني أنه يكتفى بنية في أول الشهر. وهؤلاء استدلوا بأن شهر رمضان عبادة واحدة، وإذا كانت عبادة واحدة فلابد فيكتفى فيها بنية واحدة. واستدلوا بقضية الاستصحاب الحكمي، فإنه إذا نوى أول شهر أنه سيصوم كل رمضان فإن هذه النية الحكمية مستصحبة إلى نهاية رمضان. ولهذا أصحاب هذا القول يقيدون قولهم بأن لا يقطع النية بسفر أو مرض وما أشبه ذلك. من فوائد هذا الحديث يعني فيه في فيها الخلاف فيه قوة يعني فيه قوة، لكن طبعا تعرفون أن هذه المسألة يعني ليس لها في الواقع فائدة إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا ها؟ لا إذا نام، إذا نام من العصر إلى الفجر تأتي هذه المسألة تماما. يعني فيما عدا هذا أصلا لا يستطيع الإنسان ألا ينوي، هو سينوي أنه سيصوم غدا، ففائدة هذه المسألة تتصور في هذه الصورة فقط. فيعني الأمر فيه سعة، يعني فيها إشكال هي الحقيقة يعني. المسألة الثالثة، إذا نوى في النهار فهل يكفي عن الليل؟ إذا نوى في النهار فهل يكفي عن الليل؟ فيه خلاف، منهم من قال لا يكفي لأن الحديث نص على تبييت النية وهذا لا يكون إلا بالليل. والقول الثاني أنه إذا نوى في النهار يكفي، لأنه إذا نوى في النهار ولم يأتي بقاطع فهو في الحقيقة قد نوى الصيام إلى يعني فالنية مستصحبة إلى الفجر، فهي موجودة إلى الفجر. نعم، اقرأ الحديث الذي يليه. حكمية موجودة حكما ما لم يقطعها، يعني فيه أيضا، لكن هذه المسألة أقوى من المسألة السابقة، والظاهر أنه يكتفى بها ما دام نوى في النهار وفي نفس اليوم والنية قريبة، يعني يكتفى بها. نعم، عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها قال دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني أنا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث، فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم.
نعم، هذا حديث صحيح بإخراج مسلم له، والحيس هو التمر المخلوط بسمن وأقط. من فوائد هذا الحديث أن صيام النفل لا يدخل تحت الحديث السابق، صيام النفل لا يدخل تحت حديث التبييت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في أثناء النهار. القول الثاني أن الصيام نفله وفرضه يحتاج إلى نية في الليل لعموم لا صيام، وهذا عام يشمل النفل والفرض، لا صيام لمن لم يبيت الصيام في الليل. لكن هؤلاء بحاجة إلى الجواب عن الحديث، فبما أجابوا؟ أجابوا بإيش؟ لا، ها؟ هو قال فإني إذن صائم. هم قالوا أجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الصيام من الليل وهو صائم، لكن كان سيقطع الصيام ثم أتمه. واضح؟ وهذا الحقيقة فيه تكلف، فيه تكلف. والذين رأوا اشتراط الصيام للنفل ليسوا قلة، المالكية والظاهرية، وكما مر معنا كثيرا يكون مع الظاهرية دائما، من كثير ما يكون مع الظاهرية الشوكاني والصنعاني، الشوكاني والصنعاني، يعني في تقارب في النظرة للنصوص. وهنا كذلك تابعوا الظاهرية، والراجح بلا شك أن النفل لا يشترط له، الراجح بلا شك أن النفل لا يشترط له. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يصوم بنية مطلقة، يعني في النفل، لكن النووي ذكر أنه إذا كان النفل نفلا معينا مثل صيام عرفة وعاشوراء فإنه يحتاج إلى نية، فإنه يحتاج إلى نية. من فوائد هذا الحديث جواز قطع الصيام ولو بلا سبب يعني ملجئ، ومن عجائب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس في بيته أي شيء،
أي شيء
يهدي سبحان الله
أي شيء. هو يقول عندكم شيء، هل عندكم شيء؟ أي شيء، ما في أي شيء. في اليوم الثاني فيه فقط تمر مخلوط بسمن، وترك الصيام من أجله. شيء عجيب، يعني لا يوجد أي شيء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء. سبحان الله العظيم. نعم اقرأ.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. متفق عليه. ويتمدين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجبهم فطرا.
نعم، الحديث الأول في الصحيحين وهو ثابت ويكتسب الصحة بإخراجهما له. والحديث الترمذي إسناده ضعيف لأن فيه قرة بن عبد الرحمن وهو منكر الحديث. من فوائد هذا الحديث استحباب تعجيل الفطر، وأن خيرية الأمة من علاماتها تعجيل الفطر. من فوائد هذا الحديث اختلاف موازين الناس عن موازين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علق خيرية الأمة بالفطر إيش؟ مبكرا. والناس لا يرون هذا شيئا يذكر، والناس لا يرون هذا شيئا يذكر، يعني يتساهلون ويرون قضية أنه يبادر في الفطر أمر يعني مستحب. ومن فوائد هذا الحديث بيان الحكمة، الحكمة من تعجيل الفطر. الحكمة قيل أن الحكمة أن استمرار الصيام مع غروب الشمس نوع من التنطع، وقيل أنه التعجيل بالفطر الغرض منه مخالفة اليهود والنصارى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود والنصارى لا يبادرون بالفطر. وقيل أنه خشية المشقة، خشية المشقة على الناس. وربما تكون الحكمة من مجموع هذه الأمور. من فوائد هذا الحديث أن تعجيل الفطر مربوط بالإجماع بتحقق غروب الشمس، فليس من التعجيل المبادرة قبل التأكد، إنما التعجيل يكون بعد التأكد. وهذا قد يهم فيه كثير من الناس، يخلط بين قضية التأكد من غروب الشمس وبين تعجيل الفطر. من فوائد هذا الحديث عظم فضل المحافظة على السنة، وأن لها عند الله فضلا عظيما كبيرا. من فوائد هذا الحديث أن تأخير الفطر ليس مكروها، لكن تعجيل الفطر وش فيه؟ مستحب. وتقدم معنا قاعدة أنه ليس ترك المستحب دائما، أو لا يوصف ترك المستحب دائما بأنه مكروه، قد يكون مكروه قد لا يكون مكروه. وهذا حقيقة مناسب جدا كبحث، ترك المستحب هل هو مكروه أو لا. القول الثاني أن تأخير الفطر مكروه، لأنه مخالفة للشرع. والظاهر والله أعلم أنه إن أخر الفطر عمدا وقصدا فهو مكروه أو محرم، وإن أخره بلا عمد وإنما هكذا فالظاهر أنه ليس بمكروه. الظاهر أنه ليس بمكروه، لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل. فالإنسان مثلا لو ترك السنة الراتبة لصلاة الظهر لا يوصف بأنه أتى بإيش؟ بمكروه. من فوائد هذا الحديث أنه لا يستحب تعجيل الفطر حال الغيم، لأن الاستحباب مربوط بالإجماع بقضية التأكد من غروب الشمس. من فوائد هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله عز وجل. نعم اقرأ الحديث الذي يليه.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن للسحور بركة. متفق عليه.
نعم، السحور بالفتح اسم لما يؤكل، والسحور بالضم اسم للفعل. والسحور مستحب بإجماع أهل العلم، والصارف للوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالناس، واصل صلى الله عليه وسلم يعني واصل الصيام، فإذا واصل لن يتسحر، فهذا دليل على أن السحور والفطور ليس واجبين. لكن الفطور أمره واضح أنه ليس بواجب، إنما السحور لأنه قال تسحر، والأصل في الأمر أنه للوجود. المراد بالبركة بقوله تسحر فإن في السحور بركة، أولا حصول الأجر والثواب، وهذا مناسب لمسألة الضم وهو السحور لأنه يعني الفعل. الثاني حصول بركة القوة والنشاط، وهذا مناسب للسحور وهو أكل الطعام. من فوائد هذا الحديث أن بركة السحور تحصل بالطعام القليل والكثير، ومهما كان نوع الطعام فإن فيه بركة، فإن فيه بركة، وذلك بالنظر لإطلاق الحديث. نعم اقرأ الذي لي.
وعن سلمان بن عامر، عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وحسين والحاكم.
يعني هذا الحديث فيه خلاف، وفيه خلاف من حيث الثبوت قوي، لكن يبدو يعني أنه الأقرب أنه صحيح، وأشار إلى تصحيحه أبو حاتم والترمذي، الأقرب أنه صحيح هذا الحديث مع شهرته، إلا أنه ليس يعني بالدرجة الرفيعة من حيث الصحة، بل الخلاف فيه قوي. من فوائد هذا الحديث استحباب أن يفطر الإنسان على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. وفي الحديث الآخر جعل المراتب ثلاث: أن يبدأ بأن يفطر على رطب ثم تمر ثم ماء. حديث أن يفطر على رطب هذا أيضا فيه خلاف، ولكن يعني الأقرب أنه ضعيف، الأقرب أنه ضعيف حديث الرطب، ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة مع شهرته. لكن نجد أن الجماهير من أهل العلم ذهبوا إلى هذه الأحاديث فقالوا يستحب للإنسان أن يبدأ بالرطب فإن لم يجد فبالتمر، فإن لم يجد فإيش؟ بالماء، فإن لم يجد فبالماء. من فوائد هذا الحديث العظيمة التي يشهد لها الطب الحديث ببحوث كثيرة أن الماء مطهر، الماء حقيقة هو مطهر للمعدة من الدرجة الأولى. واليوم أثبتت التجارب الكثيرة والبحوث الكثيرة أن الصيام على الماء لمدة يوم يومين 10 20 أنه مطهر للبدن بدرجة كبيرة جدا. وتعلمون أن شيخنا العلامة الألباني صام على الماء لمدة 40 يوما وشفي من المرض الذي كان ألم بمعدته رحمه الله. فأنا أقول لإخواني حقيقة وأوصيهم أن يجعلوا وقت مستقطع من السنة ويصوموا على الماء لمدة 5 6 حسب عدد قوة الإنسان، سيجد اختلاف كثير في بدنه وسيتخلص من سموم كثيرة. المهم أنه هذا الحديث حقيقة شاهد أو البحوث شاهدة لهذا الحديث التي تثبت أن الماء وش فيه طهور. طيب اقرأ ما قبل الأخير. أيوة.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فانك يا رسول الله تواصل. قال: وايكم مثلي، اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم راوا الهلال فقال: لو تاخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين ابوا ان ينتهوا. متفق عليه.
أحسنت. الوصال هو الإمساك عن الطعام في جميع الليل أو في بعضه، في جميع الليل أو في بعضه يعني في ليالي رمضان. وقول أبوا أن ينتهوا، إنما أبى الصحابة أن ينتهوا لظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم رأفة بهم ورحمة، وإلا لو علموا أنه أمرا عازما جازما به النبي صلى الله عليه وسلم لانتهوا. وقولك المنكل بهم يعني المعاقب لهم لأنهم خالفوا نهيه صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث حكم الوصال، وقد اختلف فيه العلماء على أقوال. القول الأول أن الوصال محرم، وهو مذهب الجمهور لهذا الحديث الصريح. القول الثاني أنه محرم عند المشقة، وإلا فهو جائز. القول الثالث أنه مكروه فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم. القول الثالث أو الرابع أن الوصال يجوز إلى السحر ومحرم أكثر من ذلك، واستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، والراجح القول الأخير لأنه شبه نص في هذه المسألة، ولذلك اختاروا عدد من المحققين مثل ابن القيم وابن خزيمة وغيرهم. نعم ما أسمعك. إلى السحر هو الظاهر، يعني الحديث أجاز لهم ولم يشر إلى، وهم قالوا يعني أنه يجوز بلا كراهة، حتى هو رواية عن الإمام أحمد. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن يسأل المفتي إذا خالف فعله قوله، فإنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فإنك يا رسول الله تواصل، فهذا ما في شيء، إذا خالف المفتي ما كان يقول فإنه يسأل عن هذا. من فوائد هذا الحديث المهم ثبوت خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل عدمها، وأن الأصل عدمها، وهذه فائدة مهمة. من فوائد هذا الحديث أنه إذا تعارض القول مع الفعل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نقدم القول، لأن الصحابة لم يقدموا القول على الفعل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم أن قولي مقدم على الفعل. القول الثاني أن القول مقدم على الفعل، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم، وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث، لأنه في النهاية بالنسبة لهذا الحديث في النهاية صار القول مقدم على أليس كذلك؟ فهذا دليل أن القول مقدم على الفعل حتى من هذا الحديث. ثم هناك أدلة أخرى، وهي أن الفعل يحتمل والقول لا يحتمل، وهناك أدلة كثيرة، لكن الظاهر والله أعلم أن مذهب الجمهور هو الراجح، أن القول في الأصل مقدم على الفعل، لكن عاد كل مسألة لها ملابساتها. من فوائد هذا الحديث الأخيرة معنى قوله يطعمني ويسقين، اختلفوا، فقيل معنى أنه يطعم ويسقى، صلى الله عليه وسلم يطعم ويسقى طعاما حقيقيا وشرابا حقيقيا يأتي من عند الله، وبعضهم قال من الجنة. ويشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يأكل ويشرب لم يوصف بأنه مواصل، ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه مواصل عن طعام الدنيا. القول الثاني أن معنى أنه يطعمه ويسقيه يعني أنه سبحانه وتعالى يعطي النبي صلى الله عليه وسلم قوة تشبه قوة من أكل أو شرب. القول الثالث أن المعنى في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطى من لذة المناجاة والتخلي إلى الله والإقبال عليه، وما يحصل بسبب هذا من قوة تكفيه عن إيش؟ الطعام والشراب، عن الطعام والشراب. إيه بعض الناس يقول طبعا القول الأخير هذا اللي هو لذة المناجاة، نبدأ يا لذة المناجاة، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن القيم، وانتصروا له وقالوا يعني أنه لا معنى لكونه يأكله ويشربه. وبعض العلماء يقول المعنى القول الثاني والثالث واحد، القول الثاني والثالث واحد، وهو الواقع القول الثاني يختلف عن القول الثالث تماما. القول الثاني أن الله يعطيه قوة حقيقية تشبه قوة من أكل أو شرب، هنا لا، هي قوة معنوية بسبب لذة المناجاة. والراجح أيهم الراجح أنتم ترون؟ الثالث. لماذا؟ لا، القول الأول صحيح، هذا ضعيف، القول الأول ضعيف، لكن هو الإشكال بين إيش؟ الثاني والثالث. في يعني فيها تحتمل هي، لكن أنا أقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالأكل والشرب؟ يعني لماذا اختار نفس جنس الطعام والشراب؟ يعني أنا لا أستبعد الحقيقة القول الثاني، من جهة من وجهة نظري فيه قوة، فيه قوة، ويكون من خصائص النبي أنه أعطي قوة. لو كان المقصود يعني لذة المناجاة وما يحصل له من قوة معنوية، ربما يعني من وجهة نظري لا عبر بتعبير آخر غير مسألة الطعام والشراب، لا عبر بتعبيرة أنه يقوين يصبرني إلى آخره. يعني والمسألة تحتمل، وليس لله الحمد ليس تحتها طائل يعني فرع يعمل به. يعني الحديث الأخير،
وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود والنسائي.
نعم، هذا الحديث يعني حديث صحيح، ولاحظتم اليوم أنه الحافظ بن حجر تارة يأتي لنا بلفظ مسلم، وتارة بلفظ البخاري، وتارة هنا بلفظ من، وهي وأشرتنا سابقا أنه يعني قضية تحتاج دراسة، ولو قدم فيها بحث بتتبع دقيق ومقارنة بين المرويات، لأن مقارنة المطبوع الآن فقط قد لا يسعفنا كثير، لأنه قد يكون الحافظ اعتمد على نسخة أخرى، فتحتاج شوي عمق في بحثها، وهي مرادة للحافظ واضح، يعني ليست تأتي اعتباطا. قوله فليس لله حاجة، هذا اللفظ ليس له مفهوم، فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج مطلقا. ومعنى فليس لله حاجة يعني أن الله لا يحب هذا النوع من الصيام، لا يحب هذا النوع من الصيام. من فوائد هذا الحديث صحة الصيام مع وجود قول الزور والعمل به، يعني مع وجود المعاصي، وهذه المسألة فيها خلاف. القول الأول أن الصيام صحيح ولكن ليس له أجر، الصيام صحيح ولكن ليس له أجر. أما الدليل على صحة الصيام فحديث رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والتعب، وجه الاستدلال أنه سماه صائما. وأما الدليل على أنه ليس له أجر فهذا الحديث الذي معنا. القول الثاني أن من أتى بأي معصية خلال نهار رمضان بطل صومه، وهذا مذهب ابن حزم. القول الثالث أن من أتى بمعصية الغيبة بطل صومه، وهذا مذهب الأوزاعي. وهذه المذاهب وإن كانت في عداد المهجورة إلا أن حكايتها ضرورية ومهمة جدا، حتى يجب أو ينبغي عفوا على طالب العلم أن يحكي هذا الخلاف ليحذر الناس من قضية إيش؟ المعاصي، أن صيامه عند بعض أهل العلم يعتبر باطل. قوله قول الزور، قول الزور هو كل قول يخالف الحق، وأول ما يدخل فيه الكذب، الكذب هو يدخل دخولا أوليا في قول الزور، ويتبعه الغيبة والنميمة وما أشبه ذلك. وقوله العمل بالزور، العمل بالزور يقصد به كل عمل محرم، سواء كان فيه اعتداء على الآخرين مثل الظلم والغش، أو ليس فيه اعتداء على الآخرين مثل النظر المحرم. والزور، الزور في لغة العرب، من علماء اللغة من قال الزور في اللغة هو نفس الكذب، ومن علماء اللغة من قال الزور هو من حيث اللغة الميل، هو الميل عن الحق، فكل شيء مائل عن الحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قول الزور والعمل بالزور، لأنه فيه ميلان عن الحق. وأيا يكن ف يعني الكذب يدخل في هذا دخولا أولويا، ولذلك يعني ينبغي على الإنسان في نهار رمضان أن يحذر من جميع الذنوب، وبالذات الكذب والإيش والغيبة بالذات بشكل خاص. من فوائد هذا الحديث أن الشارع لم يقصد أبدا من الصيام مجرد ترك الطعام والشراب، وهذا بالإجماع، إنما الغرض من الصيام تزكية النفس وتربية النفس على معالي الأمور، أما مجرد ترك الصيام ترك الطعام والشراب فليس هو المقصود. هنا نكون انتهينا. وأريد أن أنبه إلى شيء، في هذا الأسبوع والأسبوع القادم قد نطيل نوعا ما، يعني شيء بسيط، لأجل أنه سنتوقف الأسبوع القادم. الأسبوع القادم سيتبقى على فصل الدراسي أصلا أسبوع، ثم يأتي الأسبوع اللي قبيل الامتحانات عادة نتوقف ليستعد الأخوة للاختبارات. نحن نريد أن نتوقف قبل بأسبوع لأن عندي عمل، ولهذا الخلاصة أنه سيكون عندنا دراسة هذا الأسبوع والأسبوع القادم ونختم، فنحتاج نطيل بعض الشيء في بعض الدروس، وكون الإنسان يطيل في ليلة 10 دقائق ويوفر أسبوع هذا شيء أوفر الوقت. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.